الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 22 من الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، قال: إثبات صفة الود لله عز وجل. قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود. في الآية إثبات اسمين الغفور والودود، وقد ذكر الغفور في القرآن، منها قوله تعالى: قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال السعدي رحمه الله: وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. والمغفرة إذا أفردت عن الرحمة فالمراد بها التجاوز عن الماضي والتوفيق في المستقبل، وأما إذا قرنت بالرحمة فالمغفرة هي التجاوز عن الماضي والرحمة هي التسديد في المستقبل. قال: الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم يكن غيرها تابعا لها كانت عذابا على أهلها. وهو تعالى الودود الواد لأحبابه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية، وبهذا سر اللطيف، حيث قرن الودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال بل تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله عز وجل أفرح بتوبة عبد حين يتوب من رجل له راحل عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأظلها في أرض فلاه مهلكة، فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد والثناء. وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه انتهى. وفيه إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال: ربك الغفور ذو الرحمة. وفيها إثبات صفة الود لله عز وجل، وهي صافي المحبة، فالمحبة مراتب، ومنها الود والخلة. قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فأعلى درجات المحبة الخلة، ومنها الود، وهو صافي المحبة. وكل هذه الآيات مع ما ذكرنا من الأحاديث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. ومن أسباب المحبة التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عن ربه تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، من حديث أبي هريرة عند البخاري. ومن الأحاديث في إثبات صفة المحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، من حديث أبي هريرة عند مسلم بطوله. واتفق البخاري إلى قوله: يوضع له القبول في الأرض. وأيضا حديث عائشة أبي هريرة وعمران بن حسين وأبي موسى رضي الله عنهما، ألفاظهم متقاربة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اتفق عليه. وهذا هذه الأحاديث الصحيح. وطريقة المعتزلة والأشاعرة أنهم يعطلون الله من صفات من صفاته، فالمعتزلة ينفون جميع الصفات، والأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، ومع ذلك لا يثبتونها بدلالة الكتاب لأنها ظنية الدلالة عندهم، والكتاب والسنة عاضد فقط لعقولهم فقط لعقولهم، فيقولون نحن نثبت لله عز وجل صفة القدرة لأن هذا العالم وما فيه يدل على أنه قادر، والتخصيص مثاله رجل أبيض وأسود وامرأة وشجرة وكلب وحمار وحجر يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الصفات لا يتصف بها إلا الحي، والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما والعكس، وهذه صفات كمال وضدها نقص، وينفون عن الله عز وجل بقية الصفات لا سيما الفعلية، ومن هذا الباب نفي صفة المحبة ويفسرونها بإرادة الإحسان، بينما المعتزلة يفسرونها بالإحسان، وهذا تفسير باللازم وهو تفسير باطل يرد الكتاب والسنة يرده الكتاب والسنة والإجماع، فإن الله عز وجل أضاف المحبة إلى نفسه وهي معنى يقوم بغيره، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، ومما يدل على أنه يحب أولياءه أنه يكرمهم ويحسن إليهم. كان هذا الكلام ملحق بصفة المحبة لأن الود هو صافي المحبة، كما أن الخلة أعلى درجات المحبة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقيل فيها قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. قال القول في صفة الرحمة، قال رحمه الله وقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية ما بعدها متضمنة لإثبات صفة الرحمة، واسم الله واسم الرحمن من الأسماء الخاصة بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى بها غيره، ولا نعلم أحدا تسمى بالرحمن إلا مسيم الكذاب لعنه الله سمى نفسه رحمن اليمامة، والكفار كانوا يثبتون بعض الأسماء والصفات، ولما قالوا وما الرحمن قالوه مكابرة، وإلا ففي أشعار بعضهم ألا قلب الرحمن ربي يمينها. ورحمة الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوقة، فإنه فإن استدل مستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمن 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع أو حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الرحمة مخلوقة، أما الرحمة المضافة إلى الله لأن هذه الرحمة مضافة إلى المخلوق، وأن الله عز وجل جعل في قلوبها رحمة على بعضها، وأما الرحمة المضافة إلى الله فهي صفته. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال الله أرحم بعباده من هذه ولدها، اتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم أهل الأرض يرحمكم من في السماء، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي ومسند أحمد وأحمد في مسنده. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. قال قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويدعو ربه أن يعفو عنه ويتجاوز عنه ويتوسل إليه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. وفي دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويشرع سؤال الله عز وجل بعلمه، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أي حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، الله نعم اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عند النسائي وأحمد. لأن النبي صلى الله عليه أقصد لأن الآية فيها التوسل بالرحمة والعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتوسل إليه بهاتين الصفتين أن يغفر ذنوبه. ومن أنواع التوسل التوسل بالأسماء والصفات، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا لنادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه طريقة يسلكها المصنفون والشراح، أنهم إذا وجدوا في آية إشارة إلى بعض المسائل يعني توسعوا فيها، لا سيما إذا كانت المسألة متعلقة بمخالفات الناس والناس بحاجة إلى تعلمها، أو كان الكتاب كتاب عقيدة وربما لم يتطرق إلى مسألة بعينها. فمثل هذه التوسل اختلف الناس فيها، فذهب الكفار ومن إليه من المشركين والمنددين إلى التوسل بالقبور والتوسل بالأصنام بدعائها ورجائها والتمسح بها إلى غير ذلك. وذهب أناس من المبتدعين إلى التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، أن يقول وبعيسى بن مريم وبحواء وآدم وسكن الغيث الله، وكما قال بعضهم يا رب بهم وبآلهم وعجل بالغيث وبالفرج، وكقول بعضهم اللهم بجاه نبيك أغفر لي أو استرني. هذا توسل مبتدع، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم للنبي. وأما التوسل المشروع فيكون بثلاثة أنواع: الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح، الثالث التوسل بالعمل الصالح. ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالح، قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ننادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأوى إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنية، وأن هنا أبي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن وقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. وهذا إنما هو عمل صالح بادر به، وإلا لو سقى بنيه ليس فيها شيء، لكن لشدة بره بوالديه رأى أن مثل هذا العمل يضعف البر، ولا يكون هذا إلا بمراقبة الله عز وجل. فقال الآخر اللهم إنه كانت ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. فقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه يعني استقله، قال هذا قليل ما أريده، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعائها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعائها. فأخذها فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بهم. يعني هذا ليس عليه واجب أن يعمل في هذا المال، لو جاءه بعد 30 سنة ما يلزمه إلا أن يعطيه الفرق، لكن رأى أن من تمام الإحسان أنه يثمر له، هذا يدل على مراقبة وخشية، توسل لله بالعمل الصالح. والنوع الثالث من التوسل التوسل بدعاء الرجل الصالح. عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا رأيك براءة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف وأتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت: لا بل أصبر، فادعوا الله أن لا أتكشف أو لا ينكشف عني. قال: فدعا لها. رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له ويس وله والدة وكان به بياض، فامروه فليستغفر لكم، أي كان به برص. رواه مسلم. ورأينا بعض العلماء يتكلم على هذا الحديث، لكن الرجل مشهور في الحديث الصحيح مسلم، والمترجمون يترجمون له. والتوسل المبتدع هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم مختص به، وكذلك جاه الصالح مختص به، فكيف نقول اللهم أتوسل إليه بجاه محمد؟ بل التوسل المشروع هو التوسل بإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما التوسل بدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، كان يقول: يا محمد اغفر لي، أو يا حسين أجب لي، أو غير ذلك. قال قوله: وكان بالمؤمنين رحيما ورحمته وسعت كل شيء، هذه الآية تدل كسابقتها على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وسعت رحمة الله للمؤمنين. قال تعالى: ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية تضمنت أصناف الذين يرحمهم الله عز وجل. فإذا أردت معرفة الآية فانظر إلى سياقها، فمثلا قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، استدل بها بعضهم بهذه الآية على فضيلة الجهاد في سبيل الله. ولو نظرت إلى الآية التي تتبع هذه الآية لوجدت أن الشراء يتعدى إلى أصناف كثيرة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون وهم الصائمون في رواية، وطلاب العلم في رواية، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وهكذا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ومنهم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: كتب على نفسه وأوجب تفضلا أن رحمته تسبق غضبه. الحديث في الصحيحين فيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، وقد كتب الله التوراة بيده، وهو الغفور الودود في إثبات اسم الرحيم لله عز وجل، وهو الغفور الرحيم في إثبات اسم الرحيم لله تعالى، وفي إثبات اسم الغفور وإثبات صفة المغفرة. قال الله تعالى: من يغفر الذنوب إلا الله، وقال: ربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة المتصف بها. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود الترمذي وابن ماجه وعند أحمد جاء في بعض الروايات: إنك أنت التواب الغفور، وهذا ما يدل على التقارب بين معنى الرحيم والغفور. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يعزم المسألة فإنه لا مكره له. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على أوله وأوله وآخره وعلى نيته وسره. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ودعاء المؤمنين في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من أسماء الله تعالى الخير والحافظ الرحمن والرحيم، وقول أرحم الراحمين هذا من الأسماء المركبة، وكذلك من الأسماء المزدوجة، فله كمال من إفراده وكمال من تركيبه واقترانه وكمال من تركيبه واقترانه. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن الأسماء المركبة مما يدعى الله بها، كقولك يا رب العالمين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومنها رب العالمين ومالك يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وعالم الغيب والشهادة ومقلب القلوب مصرف القلوب. وصفة الرحمة صفة ذاتية من حيث تعلقها بالذات، وصفة فعلية من حيث أحادها. والعجب من الأشاعرة حيث يثبتون صفة الإرادة بالعقل وينفون صفة المحبة وصفة الرحمة، مع أننا استخدمنا الدلالة العقلية على إثبات صفة الإرادة وإثبات صفة الرحمة والمحبة، لوجدنا أن دلالتها على صفة الرحمة أقوى من دلالة الاختصاص على الإرادة. فإننا نرى أن الله يرحم أولياءه ويرزقهم ويوفقهم ويهديهم ويسددهم ويدافع عنهم وينصرهم وينزل عليهم الأمطار وينبت لهم الثمار ويأتيهم بالأرزاق. وقوله أرحم الراحمين دليل على أن عدد أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، وبيانه أنك إذا تتبعت القرآن والسنة وجدت أن أسماء الله المذكورة الله عز وجل المذكورة في القرآن على أسماء المركبة أكثر من 99 اسما. فإما أن يقول أصحاب هذا القول أن هذه ليست أسماء لله فيلحدون، وإما أن يقولوا إنها أسماء لله فيخصمون. انتهينا من صفة الرحمة، وسيتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض الصفات الفعلية إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.